أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن غسل الإحرام واجب أو مستحب، فذكرنا عدة روايات كان ظاهرها أو ظاهر جمع منها وجوب غسل الإحرام، وأخص بالذكر صحيحة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب عليه السلام: يعيده. فقلنا بأن هذه الصحيحة ظاهرة في وجوب غسل الإحرام وجوبا شرطيا، بحيث لو ترك غسل الإحرام جاهلا أو عالما بطل إحرامه. وأما ما ذكره السيد الخائي من أن السائل لم يسأل عن وجوب إعادة الإحرام، وإنما سأل عن كيفية التدارك، كيف يتدارك ذلك الغسل الفائت، فلم يكن سؤاله عن وجوب التدارك أو استحبابه، وإنما كان سؤاله عن كيفية التدارك المطلوب، وهل المطلوب بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، ليست الصحيحة بصدد بيان ذلك. فلم نر وجها لكلام السيد الخوئي. الحسن بن سعيد يقول: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ يسأل عن وظيفته، لا أنه يريد أن يتدارك ذلك الغسل الفائت، فيسأل عن كيفية التدارك. فالإمام يبين له كيفية التدارك من دون أن يأمره أمرا وجوبيا بالتدارك. يقول: التدارك يكون بهذا النحو. هذا خلاف الظاهر. خلاف الظاهر أن نقول بأن السائل سأل عن كيفية التدارك من دون نظر له في أن هذا التدارك واجب أو مستحب. يقول: كيف أتدارك ذلك الغسل الفائت؟ فيقول الإمام له: تداركه بإعادة الإحرام. أليس هذا خلاف الظاهر؟ أليس خلاف الظاهر أن نحمل هذه الصحيحة على ما ذكره السيد الخائي من أن السائل كان بصدد معرفة كيفية تدارك الغسل الفائت، فالإمام بين له أن كيفية تداركه أن يعيد الإحرام بعد الغسل، أما أن هذا التدارك واجب أو مستحب ليس السؤال ولا الجواب لصدد ذلك. مثل أنا أريد أوضح كلام السيد الخوئي ثم أستشكل عليه، كأن السيد الخوئي يقول هذا نظير من يقول: فاتني أن أدعو زيدا للغداء يوم الجمعة، فكيف أصنع؟ فتقول له: ادع زيدا في يوم جمعة آخر. فهذا الكلام منك لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على أن التدارك ذلك الإطعام الفائت يكون بقضائه في يوم جمعة آخر. فيقول السيد الخائي: الحسن بن سعيد سأل أنه كيف يتدارك ذلك الغسل الفائت، فيقول الإمام: تداركه بإعادة الإحرام بعد الغسل. لكن أنا أشوف هذا خلاف الظاهر، رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ لا يسأل كيف يتدارك ذلك، يقول: ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟ يسأل عن وظيفته. فلو أجابه الإمام بأنه يمضي في إحرامه لكان جوابا عن سؤاله، ولكن الإمام قال له يعيده. إن قلت ينبغي ليس ظاهرا في الوجوب، كيف ينبغي له أن يصنع ظاهر في الاستحباب. بل ذكر السيد الخوئي في مجال أن كلمة ينبغي ليست ظاهرة في أكثر من الجواز. ينبغي ذلك يعني يمكن ذلك، ولكن إنصافا ظاهر ينبغي هو المطلوبية خصوصا في هذه المجالات، ولكن لا تدل على الوجوب قطعا، بخلاف لا ينبغي. لا ينبغي كلمة ظاهرة في الحرمة، حتى بناء على تفسير السيد الخائي من أن لا ينبغي لا يتيسر، لا يمكن. أنا أقول ينبغي ليس ظاهرا في الوجوب، لكن الأمر بالإعادة ظاهر في بطلان الإحرام. قال: ما عليه في ذلك وكم في كيف ينبغي له أن يصنع، فكتب يعيده. الظاهر الأمر بإعادة الإحرام بطلان الإحرام، لم يقل الإمام ينبغي له أن يعيد، قال له الإمام يعيده، أمره بإعادة الإحرام. فإذا الرواية ظاهرة في بطلان الإحرام بدون الغسل. لا لا، قد يمكن أن يكون الحسن بن سعيد متحيرا وجاهلا بوظيفته، فسأل رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة، ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فلو أجابه الإمام بأنه يمضي في إحرامه لاقتنع، ولكن الإمام أجابه بأنه يعيد الإحرام، وظاهر الأمر بإعادة الإحرام الإرشاد إلى بطلان الإحرام قبل الغسل أو قبل صلاة الإحرام. السيد الزنجاني من يقول بوجوب غسل الإحرام يقول بوجوب صلاة الإحرام أيضا. السيد الزنجاني قال نعم هذه الصحيحة ظاهرة في الإرشاد بفساد الإحرام بدون غسل أو بدون صلاة الإحرام، لكن صحيحة عبد الصمد بن بشير تمنعنا من العمل بهذا الظهور، لأنه في صحيحة عبد الصمد بن بشير ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد، أي المسجد الحرام، يعني هو كان لابسا لقميصه هذا الرجل من زمان إحرامه إلى أن دخل المسجد الحرام. جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد، أي المسجد الحرام، وهو يلبي، فهذا يشير إلى أنه كان من العامة، لأن التلبية عند الشيعة لا تشرع بعد الوصول إلى مكة، وهو يلبي وعليه قميصه. فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك وأخرجه من رجليك، فإن عليك بدنه وعليك الحج من قابل وحجك فاسد. فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة. هذه هي القرينة على أن المراد من دخول ذلك الرجل للمسجد هو المسجد الحرام، لأنه عبر هنا أن الإمام عليه السلام قام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة، لم يقل استقبل القبلة، واستقبل الكعبة، يعني كانت الكعبة تجاه الإمام عليه السلام. فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام أسكن يا عبد الله. فلما كلمه وكان الرجل أعجميا لا يعرف العربية، فشلون افتهم كلام الإمام عليه السلام، فقال أبو عبد الله عليه السلام ما تقول؟ قال كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج، لم أسأل أحدا عن شيء، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة. فقال له عليه السلام متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن ألبي. قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. طف بالبيت سبعا، يعني إحرامك صحيح، طف بالبيت سبعا وصلي ركعتين عند مقام إبراهيم واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك، أمره الإمام بعمرة التمتع. فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس. يقول السيد الزنجاني أن الإمام صحها إحرام هذا الرجل العجمي مع أنه لم يكن يعرف لزوم الإحرام في ثوبي الإحرام، فكيف يعرف أن يغتسل قبل الإحرام أو يصلي قبل الإحرام؟ فإذا كيف تقول صحيحة الحسن بن سعيد أحرم بغير غسل أو بغير صلاة جاهلا أو عالما، فكتب عليه السلام يعيده؟ ففي الجاهل لا بد من حمل الأمر بالإعادة على استحباب الإعادة للإحرام الصوري، وإذن لا يصح أن نفصل بين الجاهل والعالم في كلمة واحدة، فلا تدل الصحيحة صحيحة الحسن بن سعيد على بطلان إحرام من أحرم بغير غسل عالما عامدا. نحن أجبنا عن ذلك بأنه أولا من أين يحصل لنا العلم العادي بأن هذا الرجل لم يغتسل؟ لعله اغتسل من الجنابة، لعله كان معه زوجته وبعد أن يحرم يفارقها إلى 8 أيام على الأقل، أو على أي حال يفارقها فترة معتدا بها عندهم، فلعله جامع زوجته واغتسل للجنابة وصلى صلاة الفريضة ثم أحرم. يحتمل هذا المطلب في حق هذا الرجل الأعجمي. وثانيا الجواب يكون على مقدار السؤال لا أكثر. الإمام أراد أن يبين هذا الحكم الشرعي، وإلا فهذا الرجل كان عاميا حسب الظاهر، والإمام لعله ليس بصدد بيان جميع الأحكام للعامة. وقد ورد عن الإمام عليه السلام، عن الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام في صحيحة خلف بن حماد: لا تخبر الناس بأسرار دين الله، ارضوا لهم ما رضي الله لهم من الضلال. فالإمام أراد أن يبين جهل أمثال أبي حنيفة وأصحابه، فأرشد ذلك الرجل العجمي بالحكم الواقعي، ولا يعلم أن الإمام كان بصدد بيان جميع الأحكام لذلك الرجل العامي. مضافا إلى ما ذكرنا من أن التفصيل بين العالم والجاهل لا يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين، فيكون نظير اغتسل للجمعة والجنابة، حيث إن الأمر بالغسل في حق الجنب يكون إلزاميا بتعدد الدال والمدلول، وفي حق الذي يريد أن يغتسل للجمعة يكون حكما استحبابيا، ولا يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين. المستعمل فيه هو جامع الطلب، وبالإطلاق بمقدمات الحكمة حملنا الأمر بغسل الجنابة على الوجوب بتعدد الدال والمدلول، وفي غسل الجمعة قام الدليل على أنه ليس بواجب. المفروض أنه في صحيحة الحسن بن يقطين قال: جاهلا أو عالما يعيده. لكن مع ذلك كله نحن لا نقول بوجوب غسل الإحرام. لماذا؟ لأن من المطمئن به أن السيد المرتضى قد أخطأ في شهادته بأن أكثر أصحابنا قائلون بوجوب غسل الإحرام، لأننا لم نجد في القدماء من ذهب إلى الوجوب عدا ما نسب إلى ابن أبي عقيل، واختلف النقل عن ابن جنيد، فالعلامة في موضع من المختلف نقل عنه القول بالوجوب، ولكن في موضع آخر نقل عنه القول بالاستحباب. راجع مختلف الشيعة الجزء الأول صفحة 315، نقل عنه القول بالاستحباب. وذكر الشيخ المفيد في المقنعة غسل الإحرام للحج سنة أيضا بلا اختلاف، والسنة في كلامه بمعنى المستحب. لماذا؟ لأنه قال الأغسال المفترضات ستة أغسال. ليس كل هذه الأغسال الستة ثابتة بنص الكتاب الكريم حتى نقول الفرض هنا استعمل فيما ثبت وجوبه من الكتاب الكريم، والسنة ما ثبت وجوبه من الروايات ويكون أعم من الواجب والمستحب. لا، قال الأغسال المفترضات ستة أغسال، كغسل الميت وغسل مس الميت، فيكون المفترض هنا بمعنى الواجب. والأغسال المسنونة 28 غسلا، وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء، وغسل الإحرام للحج سنة أيضا بلا اختلاف. يمكن أن يكون مقصوده نفي الخلاف في مشروعية غسل الإحرام، ولكن هذا خلاف الظاهر، ظاهره أنه لا اختلاف في أنه سنة وليس بفريضة. ولعله لم يعبأ بمخالفة ابن أبي عقيل بعدما رمي هو وابن الجنيد بالشذوذ الفقهي، والشيخ في الخلاف يقول يستحب الغسل عند الإحرام، وللشافعي قولان إلى أن قال دليلنا إجماع الفرقة لأن ما ذكرناه مستحب بلا خلاف. وفي كتاب الجمل والعقود والمبسوط صرح باستحباب غسل الإحرام. نعم، ذكر في النهاية مضمون صحيحة الحسن بن سعيد، قال من أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل، لكن بقرينة سائر كتبه لابد أن نحمل كلامه في النهاية على بيان مضمون صحيحة الحسن بن سعيد وحمل الصحيحة على استحباب الإعادة. في السرائر نقل القول بوجوب غسل الإحرام عن بعض أصحابنا، هذا يعني أنه ليس مذهب أكثر الأصحاب. ابن حمزة في الوسيلة أفتى باستحباب غسل الإحرام، سلال في المراسم، تقي الحلبي في الكافي، ابن زهرة في الغنية أفتوا بالاستحباب، وابن زهرة في الغنية ادعى الإجماع على استحباب غسل الإحرام. الكويدري في إصباح الشيعة، يحيى بن سعيد الحلي في نزهة الناظر، ابن البراج في المهذب، كلهم أفتوا باستحباب غسل الإحرام. فإذا ما ذكره السيد المرتضى قد اشتبه عليه الأمر جزما حينما قال أكثر أصحابنا قائلون بوجوب غسل الإحرام. فما اشتهر عدم وجوبه مع كثرة الابتلاء به كيف يكون واجبا إذا كان غسل الإحرام واجبا عرفنا أن مشهور الفقهاء قديما وحديثا على عدم وجوب غسل الإحرام، وقد أخطأ السيد المرتضى حين نسب القول بوجوب غسل الإحرام إلى أكثر الأصحاب. فإذا كما ذكر المحقق الهمداني، لو كان غسل الإحرام واجبا لبان واشتهر مع كثرة الابتلاء به، كيف اشتهر بين الناس وجوب أفعال الحج كالمبيت بمنى وكفارات إحرام الحج ولم يشتهر بينهم وجوب غسل الإحرام؟ هذا يكشف أنه لم يكن واجبا، بل نقول احتمال ذلك يكفي أن نحتمل وجود جو متشرعي في زمان صدور هذه الروايات في عدم وجوب غسل الإحرام، فيكون ذلك بمثابة قرينة حالية نوعية تمنع من ظهور هذه الروايات في وجوب غسل الإحرام. هذا بالنظر إلى ما عليه فقهاء الشيعة. وأما فقهاء العامة ففي الكتاب الفقه على المذاهب الأربعة ينقل عن الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية كلهم أن غسل الإحرام سنة، وقالت الحنفية إنها سنة مؤكدة، يعني مستحب مؤكد. فالمشهور بين الخاصة عدم وجوب غسل الإحرام، والمتفق عليه بين العامة عدم وجوب غسل الإحرام. فإذا ورد الأمر بغسل الإحرام ألا يحمله العرف أو يحتمل العرف أن المراد به الأمر الاستحبابي؟ وحتى الأمر بالإعادة يكون ظاهرا في الاستحباب أو القدر المتيقن منه هو استحباب إعادة الإحرام إعادة صورية. لإدراك مرتبة كاملة من الإحرام، فالأقوى عدم وجوب غسل الإحرام ولا صلاته. هذا هو المطلب الأول في بحث غسل الإحرام. المطلب الثاني، إذا قال شخص أنا أهتم بغسل الإحرام إما لتأكد استحبابه أو لأجل أن بعض الفقهاء أفتوا بوجوبه أو احتاطوا كالسيد البروجردي احتياطا وجوبيا في غسل الإحرام، ولكن أخاف من الضرر، أنا عندي جيوب أنفية أو مشاكل أخرى، أو كبران، فأخاف من الضرر إذا أغتسل، فهل أتيمم بدل غسل الإحرام؟ السيد الخوئي قال نعم، إن التيمم أحد الطهورين، إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. ولكن في بحث التيمم في الموسوعة الجزء العاشر صفحة 360 ناقش في ذلك، قال لا دليل على مشروعية التيمم بدل الأغسال المستحبة كغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ونحوهما، لأن الغسل المستحب له حيثية الاستحباب النفسي مع قطع النظر عن كونه طهورا أي رافعا للحدث الأصغر بناء على ما هو الصحيح من أن كل غسل مشروع يغني عن الوضوء. فللغسل المستحب إذن حيثيتان، حيثية الاستحباب النفسي وحيثية الطهورية والرافعية للحدث الأصغر. دليل بدلية التيمم لا يشمل الغسل المستحب لهذا الحيثية الأولى، فإن ظاهر قوله رب الماء والصعيد واحد، فإذا تيمم فقد فعل أحد الطهورين، قيام التيمم مقام الغسل أو الوضوء من حيث الطهورية لا من حيث الاستحباب النفسي، فلا يشرع التيمم بدل الوضوء التجديدي لمن لا يتمكن من الماء. إن قلت لماذا لا تلحظ الحيثية الثانية، حيثية كون الغسل المستحب طهورا ورافعا للحدث الأصغر، فيقوم التيمم مقامه في هذه الحيثية الثانية، فتارة يقول السيد الخائي الجامع للطهور المائي الرافع للحدث الأصغر والغسل المشروع والوضوء، وليس خصوص الغسل، فأنت تتمكن من الطهور المائي. الطهور المائي أعم من الغسل المشروع والوضوء، فكيف تتيمم وأنت تتمكن من الطهور المائي؟ وذكر تارة أنه لا دليل على قيام التيمم مقام الغسل في رفعه للحدث الأصغر عدا التيمم بدل غسل الجنابة، لأن ما ورد من أن أي وضوء أنقى من الغسل، أي وضوء أطهر من الغسل خاص بالغسل، ولعل في الغسل خصوصية لا يكون الوضوء أنقى من الغسل، أما أن الوضوء لا يكون أنقى من التيمم بدل الغسل من أين ذلك؟ وهذا هو الذي خالف السيد السيستاني فيه السيد الخائي، فقال التيمم بدل الغسل المشروع رافع للحدث الأصغر بمقتضى إطلاق البدلية، إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، أو التيمم أحد الطهورين، نزل التيمم بدل الغسل منزلة الغسل في جميع أحكامه، ومن جملة تلك الأحكام إغناء الغسل عن الوضوء. لا، الكلام في أنه كان الغسل مستحبا، بلي أدري كان الغسل، أفرض الغسل كان واجبا، نتكلم في الغسل الواجب كغسل مس الميت، لا يجد الماء فتيمم بدل الغسل. السيد الخويل يقول هذا التيمم رافع للحدث الأكبر، لأنك مبتلى بالحدث الأكبر الناشئ من مس الميت، أمروك بالغسل فلم تجد الماء فتيممت، لكن هذا التيمم لا دليل على إغنائه عن الوضوء. السيد السيستاني يقول هذا خلاف إطلاق بدلية التيمم عن الغسل، إطلاق دليل بدليته يقتضي أن يكون بدلا عنه في جميع أحكامه. إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، التيمم أحد الطهورين. هذا محصل كلام السيد الخوئي، وأضفنا إليه كلام السيد السيستاني. الإنصاف أن إشكال مشروعية التيمم بدل الأغسال المستحبة أو الواجبة وجوبا نفسيا، الإشكال على مشروعية التيمم بدلها قوي جدا. لماذا؟ لأن الروايات الواردة في مشروعية التيمم على طوائف. الطائفة الأولى ما ورد بلسان أن التراب يكفيك كرواية السكوني عن أبي ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء، فأمر النبي بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد 10 سنين. فيقال بأن هذا التعبير يقتضي كون التراب في حال العذر كافيا عن كل ما كان الماء مجزئا عنه في حال الاختيار، فيشمل الماء للغسل المستحب. لا تتمكن من الماء للغسل المستحب، التراب يكفيك 10 سنين. ولكن أولا هذا الحديث ضعيف سندان بجهالة محمد بن سعيد بن غزوان، وثانيا يوجد هنا ما يصلح للقرينية، فإن أبا ذر كان مبتلا بالجنابة، جامعت على غير ماء يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء، فالنبي قال له يكفيك الصعيد 10 سنين، يكفيك عن ماذا؟ المتعلق محذوف، يكفيك عن كل ما كان الماء في حال وجدان الماء مطلوبا ومؤثرا، أو يكفيك عن رفع جنابتك أو رفع حدث جنابتك، حذف المتعلق لا يفيد العموم. يا أبا ذر يكفيك الصعيد 10 سنين، يعني لماذا أنت مضطرب؟ ألف عافية جامعت أهلك، ألف عافية إيش بيك؟ يكفيك الصعيد 10 سنين، يعني يكفيك أما تهتم به وهو رفع حدث الجنابة، لا ظهور للرواة في أكثر من ذلك. الطائفة الثانية ما ورد في عدة روايات من أن رب الماء والصعيد واحد، كصحيحة ابن أبي عفور: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد ولا تفسد على القوم ماءهم. إن رب الماء رب الصعيد، فيقال يعني هذا تنزيل الماء صعيد منزلة الماء في حال فقدان الماء في جميع آثاره. ولكن الإنصاف أن هذا التعبير ليس ظاهرا في قيام تراب مقام الماء في جميع آثاره عند فقدان الماء، بل تقريب عرفي لإقناع السائل، فيقول للسائل: وأنت لا تجد دلوا تغترف الماء من البئر فلا تدخل في البئر تفسد على القوم ماءهم، تيمم بالصعيد فإن رب الماء هو رب الصعيد. هذا كيف يدل على أن الرب واحد لا أن الأثر واحد؟ الرب واحد يعني هو الذي كان يأمرك بالغسل بالماء الآن أمرك بالتيمم بالتراب، أما أن كل من فقد الماء فيقوم التراب مقامه حتى في الأغسال المستحبة مثلا، الاستفادة من هذه الرواية مشكل. وهناك روايات أخرى كصحيحة الحلبي: الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتأمم. وصحيحة محمد بن مسلم: رجل أجنب فتأمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال: لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين. نتكلم عن هاتين الروايتين في الليالي القادمة إن شاء الله.